أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. فإذا وصل الكلام إلى الحجة الثانية التي ذكرها المصنف في الفصل السادس من المرحلة الرابعة، في أن حاجة المعلول إلى العلة هي الإمكان وليست الحدوث. هذه الحجة الثانية في الحقيقة، قبل أن نبدأ بها، وهي الحجة ذكرها المصنف، طبعا هنا ذكرها المصنف بنفس البيان، ويعني روح الحجة وإن كانت بعبارات أخرى، ولكن روح الحجة التي ذكرها المصنف هي التي ذكرها أيضا الشيخ الرئيس في الإشارات، وكذلك المحقق الطوسي، وكذلك الفخر الرازي في المباحث المشرقية، ومن ثم وصولا إلى ميرداماد وغيرهم حتى صدر المتألهين. وهذه الحجة كما سنذكر، لكن كما قبل أن نذكرها أريد أن أتمم مسألة ذكرتها أمس، وهي أنه في الحقيقة أنا ذكرت أمس تتمة للتتمة، عندما بدأنا بتحرير محل النزاع قلنا أن محل النزاع ليس إثباتيا، محل النزاع ثبوتي. بأي معنى أن محل النزاع ليس إثباتيا؟ يعني في الحقيقة نحن لا نتكلم عن الحكم المنطقي أو الحكم البرهاني على أنه أن الحادثة محتاج أو الممكن محتاج، لا. بعبارة أخرى نحن لا نتكلم عن أمارة الاحتياج وعلامة الاحتياج وآية الاحتياج، بل نحن نتكلم عن الحيثية النفس الأمرية التي بها كان المعلول محتاجا. هذا بيناه سابقا، ولكن ذكرت أمس تتمة على هذا الأمر أن صاحب المواقف في الحقيقة عندما بين النزاع بين المتكلمين والفلاسفة، وذكر أن الفلاسفة نقضوا على المتكلمين في أن الحدوث لا يمكن أن يكون هو مناط العلة الحاجة إلى العلة، ذكر في ختام بيانه، أعني صاحب المواقف، ذكر بأن ما ذكره المناطق الحكماء في الحقيقة هو مغالطة. لماذا؟ قال ما لفظه: لأنهم أي المتكلمين لم يريدوا إلا أن حكم العقل بالحاجة لملاحظة الحدوث، لا أن الحدوث علة في الخارج فيوجد فتوجد الحاجة. ونحن نقدنا على كلام تفتزاني، أو عفوا على كلام الشارح المواقف، أنه في الحقيقة هو خلط بين البحث النفسي الأمري والبحث الإثباتي. لماذا أنا أذكر هذا الأمر؟ لأنني يعني الأمس بعد الدرس نحو المصادفة يعني وجدت أن الشيخ الجواد الآملي أشار إلى نفس النكتة التي ذكرناها في الدرس في إشارات الفصل، في إشاراته للفصل الرابع عشر من أسفار. طبعا الفصل الذي تعرض فيه صدر المتألهين لمحل كلامنا هو الفصل الثالث عشر، ولكن الشيخ الجوادي في الرحيق المختوم، في المجلد الثالث من الرحيق المختوم، بيّن هذه المسألة. واللافت أنه أيضا تعرض إلى المواقف وشرح المواقف. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا هذه فقط نقطة أردت الإشارة إليها لكي نتثبت مما ذكرته سابقا، وهو في أن محل النزاع ليس حكم العقل، إنما هو في نفس الأمر، وهذا ما أشار إليه كما قلنا الشيخ الجوادي أيضا في إشاراته على الفصل الرابع عشر في المجلد الأول من الأسفار. طبعا ذكر هذا الأمر، ولكن اللافت أنه ذكر أمرا جميلا شيخ الجوادي، قال: تارة يكون البحث في مقام الإثبات والتصديق، وعندما يكون البحث في مقام الإثبات والتصديق فقط بحثنا هو أن هذا الحد الأوسط يكفي لحمل المحمول على الموضوع أم لا، هذا معنى الإثبات. قد يكون الحد الأوسط هو في الحقيقة معلولا يعني، وليس علة وليس له علاقة بالخارج، فقط نتكلم في الإثبات، كما تقول الدخان مثلا علة إثباتية لحكم وجود النار إثباتا. ثم يقول: ولكن في الخارج يوجد مقامان في الخارج. المقام الأول في الخارج هو أن تكون العلية الخارجية علية لكل من المعلول والعلة متن. يعطي مثالا شيخ الجوادي يقول مثل كما أن تقول بأن النار هي علة للحرارة. خب النار جوهر، الحرارة عرض، جيد، فلكل منهما ما هي وكل منهما متن، ولكن هذه علية خارجية. ولكن يقول التفت، ليست كل علية خارجية بين ماهيتين من هذا القبيل، بل العلية الخارجية قد تلاحظ بين الحيثيات، وإن شئت قل بين المعقولات الثانية الفلسفية. لاحظت؟ فيقول، يقول الشيخ الجواد، يقول ما لفظه، طبعا أنا أترجم ترجمة فورية عن الفارسي، يقول ما لفظه المراد من السببية والعلية هي التأثير الوجودي في الخارج، مثل تأثير، مثل قولنا بأن النار علة للحرارة. ثم يكمل يقول والإمكان والاحتياج وحتى الحدوث هي من المعاني التحليلية الذهنية، على الرغم من كون اتصاف الأشياء بها خارجي. والمراد من العلية والمعلولية في هذه الموارد، يعني في موارد المعقولات الثانية الفلسفية، هي وجود الروابط بين الأشياء بناء على هذه المعاني، يعني يوجد ترتيب بين هذه المعاني. لاحظت؟ كما تقول مثلا، كما تقول بأن مقام، مثلا مقام جسمية الجسم قبل مقام مثلا حيوانيته، مثلا نوع من تحليل المقامات. فيذكر، نذكر نفس نفس هذه النكتة التي ذكرناها، أن الأمر وإن كان بين المعقولات الثانية الفلسفية ولكن ليس ذهنيا محضا. الحدوث والإمكان والاحتياج التي هي محل البحث، نحن نتكلم الاحتياج يرجع إلى الحدوث أم إلى الإمكان؟ قولنا الاحتياج يرجع إلى الإمكان أو الحدوث هو كلام في فضاء المعقولات الثانية الفلسفية، ليس كلاما في فضاء المعقولات الأولى، وليس كلاما في فضاء المعقولات المنطقية. لو كان كلاما في فضاء المعقولات المنطقية لكان ذهنيا محضا، يعني معروضه والاتصاف به في الذهن، لا علاقة له بالخارج، كقولك مثلا الإنسان كلي زيد جزئي، هذا فقط في فضاء الذهن بين المفاهيم. ولكن وكذلك ليس الكلام في قضية الإمكان والاحتياج والحدوث هو الإمكان، هو كلام في فضاء خارجي على نحو الكلام بين المعقولات الأولى. حتى يرد إشكال من؟ حتى يرد إشكال صاحب المواقف. ماذا قال صاحب المواقف؟ قال ولا يخفى أن كلام الفلاسفة مغالطة، لأنهم لم يريدوا، لأن المتكلمين عندما قالوا الحدوث علة الاحتياج لم يريدوا إلا أن حكم العقل بالحاجة، يعني أمر إثباتي محض لملاحظة الحدوث. ثم إذا لما أراد صاحب المواقف أن ينقض كلام الفلاسفة وأن البحث ليس خارجيا كما تقولون أيها الفلاسفة، قال لا، أن الحدوث علة في الخارج فيوجد فتوجد الحاجة. وكأنه جعل كلام الفلاسفة من كون البحث خارجي لازما لكون الحدوث والحاجة من المعقولات الأولى، أن الحدوث يحدث فيكون هو علة مؤثرة كعلية النار للحاجة، وكأن الأمر يدور عنده بين هذين الأمرين فقط، بين أن يكون الأمر ذهني محض وبين أن يكون الأمر في الخارج على نحو المتون المفترقة، على نحو علة النار للحرارة أو علة الألف لباء وهما ماهية. وهذا متكاثر جدا، خاصة أن المقولات الثانية الفلسفية لم تكن واضحة عنده. ولذلك عندما يأتي، يعني أنا عند أمس يعني كنت أقرأ بكلام الشيخ الجوادي وقلت يعني نفس الكلام الذي أتينا به، يقول عندما ينقد الشيخ الجواد يقول هم لم يميزوا بين هذه المقامات الثلاثة. فلاسفة يقولون الأمر خارجي صحيح، ولكن ليس خارجي على نحو المعقولات الأولى، بل هي مفهوم العلة، مفهوم الحاجة، مفهوم الحدوث، مفهوم الإمكان، هذه كلها معقولات ثانية فلسفية. فعندما يأتي الفيلسوف ويقول الإمكان خارجا هو علة للإحتياج، لا يقصد أن الإمكان هو أمر قائم بنفسه، يعني بل يقصد أن الحيثية النفس الأمرية للخارج هي العلة للاحتياج، فهو أمر خارجي ولكن على نحو الحيثية والانتزاع وعلى نحو المعقول الثاني الفلسفي. هذه هي التتمة. نأتي بعد ذلك إلى الدليل الثاني، إلى الدليل الثاني الذي ذكره. طبعا فقط إذا أنتم تراجعون كلام المتكلمين، وحتى يعني هو الشيخ الجواد يشير إلى أن المسألة المعقولات الثانية الفلسفية لم تكن واضحة حتى عند شيخ الإشراق، حتى هذا الفصل بين حكم المعقول الثاني الفلسفي والمنطقي لم يكن واضحا بهذا الأمر. دائما كان يتعامل مع المعقول الثاني الفلسفي وكأنه ذهني محض.
إذا قال المعقول الثاني سابقا ينصرف،
لم يكن يفرقون. لم يفرق، يعني ثواني المعقولات وأوائل المعقولات.
المنطق كان يقول أن موضوعه معقولات الثانية.
نعم واضح. نعم واضح، معقولات الثانية المنطقية. ولكن عندما كان يبدأ مثلا الكلام حول المعقولات الثانية الفلسفية تجد أن هناك إرباك، يعني خاصة مثلا لاحظ، خاصة عندما نحن كنا نتكلم عن الإمكان، هل أن الإمكان أمر خارجي أو ذهني؟ مر معنى هذا الإشكال أنه لاحظ، وأما أنه موجود في الأعيان بوجود موضوعه إلى آخره. يقول في الأمر الثالث من الفصل الأول أن الإمكان موجود بوجود موضوعه في الأعيان، وليس اعتبارا عقليا محضا ككلام شيخ الإشراق، ولا صورة له في الأعيان كما قال بعضهم، نسب إلى المشاة أنه كان يقال أن له صورة في الأعيان. خب كيف له صورة في الأعيان؟ نحن قلنا عادي له صورة في الأعيان على نحو المعقول الثاني الفلسفي، يعني هو نعت لغيره، ولكن نعت لا على نحو المعقول الأول. تقبل. على أي حال نأتي إلى الحجة الثانية. الحجة الثانية أيضا هي من الحجج التي كما قلنا ذكرها صدر المتألهين وغيره. الحجة الثانية أولا يريد أن يقول هكذا بيانها الإجمالي، يريد أن يقول الفيلسوف نحن إذا أردنا أن نراعي مراتب نفس الأمر، يعني يوجد في الحقيقة أمامنا ما هي موجودة حادثة، ماهية موجودة حادثة، هذه الماهية لها حيثيات مختلفة، يقول الفيلسوف هكذا، يقول الماهية أولا تقررت يعني تذوتت بما هي هي قبل الإيجاد، يعني تقررت صارت ماهية في مرتبة ذاتها، تقررت. يقول أنا هكذا أفهم مراتب نفس الأمر، فأمكنت، فاحتاجت، فأوجبت، فوجبت، فأوجدت، فوجدت، فحدثت. طبعا هذه المراتب ليس أنها يوجد نوع من الانفصال، بل هي مراتب كلها مندمجة في نفس الماهية الحادثة الآن، ولكن يوجد مراتب تحليلية فيها نوع من السبق واللحوق التحليلي. أما يقول هكذا، يقول أنا وجدت الماهية حادثة. لاحظ التحليل، وأنا عادة بدرس المنطق أشرت لهذه المسألة أن المناطق جدا اعتنوا بمسألة التركيب، فقط هذه ملاحظة أيضا على الهامش. المنطق والتفكير عادة ينقسم إلى قسمين، التركيب والتحليل، وهذه هي القوى المفكرة في النفس الإنسانية، لأن النفس الإنسانية كما قالوا لها قوى ظاهرة حواس ولها قوى باطنة. قوى باطنة قسموا القوى الباطنة الحس المشترك، الخيال، الواهمة، عندما وصلوا إلى المتخيلة نعم التي يسمونها المتصرفة. المتصرفة إن تصرفت في الخيال سميت متخيلة، وإن تصرفت في المعقولات سميت مفكرة. وهنا صراحة شغل العلم، يعني خب ما هو التصرف؟ قال تركيب وتحليل. أنت في الخيال تركب وتحلل، تأتي برأس فرس وبجسد إنسان، تركب، تحلل مثلا الألوان البلقة كما يقول شيخ الرئيس، يعني الفرس الذي له لون الأبيض والأسود، تحلل عرضين، تحلل مثلا الوضع زيد القيام ولون زيد مثلا، ها
هذا تحليل على مستوى التصرف الخيالي، ولكن على مستوى التصرف بالمعقولات الذي هو التركيب والتحليل، أنا فقط الإشارة أريد أن أقول على مستوى علم المنطق الذي بين أيدينا اشتغل المناطق كثيرا في التركيب.
باب الأقيسة،
باب الأقيسة حتى باب الحدود، باب الحدود تركيب، التركيب للجنس والفصل.
نعم
تركيب، لأن هم اعتبروا أن التفكير هو عبارة عن الانتقال من المجهول إلى المعلوم، ترتيب المعلوم والرجوع إلى المجهول. شغلوا كثيرا على
تحرير ذكاء الفارابي في قبل بحث البرهان.
نعم أنا الذي أريد أن أقول أن المباحث المنطقية التي بين أيدينا تركز كثيرا على التركيب، تركيب شكل الأول شكل ثاني، رسم تام رسم ناقص حد كذا، ولكن التحليل في ضعف بالكيف أحلل أنا حيثيات الواقع، كيف أحلل على أي حال.
تقصدون
التحليل
شيخنا هذا بالمنطق لو شيء آخر؟
لا لا، هو نفس القدرة التحليلية ذكر في المنطق، مثلا تحليل في باب القسمة،
يعني أقصد التحليل القسمة اللي ذكرها الفارابي، يعني تحلل تحلل وبعد ذلك تنشئ القياس.
نعم هذا منه، هذا منه صحيح، اللي هو حتى تنشئ الحد يعني. لكن أنا الذي أريد أن أقول أنه لاحظ نحن بين الآن في هذا الدليل نحن نقوم بوظيفة تحليلية لا نقوم بوظيفة تركيبية. أنا أحياناً بالدرس إذا تذكروا أقول هذا دليل ليس على نحو التركيب قضايا، إنه هو دليل تحليلي. كيف؟ لأنه نحن هو يقول الفيلسوف هكذا، أنا يوجد أمامي ماهية موجودة حادثة، جيد؟ هي ماهية موجودة حادثة ممكنة ما شئت فعبر، فيها هذه الحيثيات. هذه الحيثيات يريد أن يقول بالتحليل العقلي مترتبة على بعضها البعض. يقول هذه الماهية هل حدوثها قبل وجودها، يعني صفة كونها حادثة، مش حدوثها يعني حدثت ثم وجدت على نحو الانفصال، حيثية الحدوث قبل حيثية وجودها أم بعد حيثية وجودها. يقول حتما كون الماهية موصوفة بالحدوث هذا بعد الوجود، لأن الحادث صفة للموجود، لأن الحادث هو ما معنى الحادث؟ هو كون الموجود مسبوقا بعدمه الزمني، فهي صفة للموجود، فلا بد أن تكون أن يكون معروض الحدوث هو الماهية الموجودة، ولا أنت الماهية بماهية هي لا توصف بالحدوث. متى توصف الماهية بالحدوث؟ بعد أن تطرد العدم التي كان تطرد العدم الزمني السابق، فوجدت فحدثت. ولذلك عندما قال إن الماهية وجدت فحدثت يعني لا تتصف بالحدوث إلا بأن تكون مسبوقا بطرد عدمها الزمني، إنه هذا معنى الحدوث مقصود، فحتما هي وجدت فحدثت. سؤال، هذا السؤال الأول، لاحظت المسألة التحليلية كيف انتقل؟ لأن موصوفها هو الماهية الموجودة مش الماهية بما هي هي حتى. ثم ننتقل إلى حيثية أنها موجودة، نقول هل وجودها من ذاتها ولا وجودها مكتسب من الغير؟ تقول لا حتما هي وجدت، ولكن تقول وجد الله، فيك تقول وجد الله أو الله موجود، ولكن لا بإيجاد، لكن هنا وجدت بإيجاد، فإيجادها بحسب التحليل قبل وجودها. ولأن عندما تقول وجدت الماهية يعني نسبت الوجود لها، ولكن هذا الوجود مكتسب، لاحظت؟ لما كان هذا الوجود مكتسب فحيثية إيجادها يعني إيجاد غيرها لها قبل حيثية وجودها، حيثية إيجاد غيرها لها قبل حيثية وجودها. فعندئذ تقول نعم الماهية وجدت، فوجدت عندئذ فحدث، فترتبت هذه الأمور الثلاثة. لاحظت كيف سير التحليل؟ أنا يهمني فقط كيف ننتزع التقدم والتأخر في السير التحليلي. حتما لا يمكن أن تقول الماهية وجدت فأوجدت، هذا تقدم متأخر. ليش ما فيك تقول الماهية وجدت فأوجدت؟ لأن في الحقيقة كونها قد وجدت مسبوق بالغير الذي أوجد، فإيجادها يعني وإن كان بحسب نفس الأمر وإن كان بحسب الواقع يعني
إيجادها وجودها أمر واحد. يعني ما في إيجاد ووجود. وجودها تارة تنظر إليه منتسبا إليها، تارة تنظر إليه مفاضا من غيرها. ولكن الوجود المنتسب إليها ليس غير الذي أفيض عليها، لأنها ليست قديمة أو ليس لها وجود ذاتي. فتقول عندئذ بالتحليل العقلي أوجدت فوجدت، أوجدت فوجدت. ثم تنتقل بعد ذلك تقول أوجدت لاستحقاقها، يعني لأن هي مثلا طفل مدلل يعني عند العلة والله لأنها أولوية الوجود. تقول لا، نحن نفينا الأولوية. يعني الشيء ما لم يجب، من فاعل يجب؟ الشيء. يعني وجب الشيء فأوجد، لاحظت؟ وجب هو فأوجد من العلة فوجد، لاحظت كيف صارت الترتب بالنفس الأمر، ترتب بالحيثيات. فهو يجب أن يجب، يصبح واجبا، ولكن يجب من نفسه لا، يوجب من طرف العلة. فتقول أوجب فوجب فأوجد، لأن شيء ما لم يجب لم يوجد، وإذا وجب وجد فوجد. فلاحظ كيف السير التحليلي، هذا السير التحليلي يقرب إلى البداهة، يقرب إلى البداهة. ما في دليل، أنت ما عم تأتي بحد أوسط، أنت تقول لا معنى متعقل للإيجاد قبل الوجوب.
لو لم راعت الحيثيات بطلت الحكمة.
أحسنت، هذا هو الكلام، دور الحيثية بطلت الحكمة. فأوجبت إذن، أوجبت من العلة، يعني تمت علتها. فوجبت يعني صارت هي ضرورية. فأوجدت من العلة، فأفاضت العلة، ولكن إيجاب العلة لها غير إيجاد العلة لها بالحيثية. لاحظت الحيثيتين. خب، فإذا الماهية الحادثة مسبوقة بوجودها، لأن الوجود هو معروض الحدوث، والوجود بالإيجاد، والإيجاد بالوجوب، والوجوب بالإيجاب. خب، يقول فالإيجاب، يقول الماهية في مرتبة إيجابها من الغير هل يمكن أن تكون ممتنعة؟ مستحيل. هل يمكن أن تكون، يعني الماهية عندما أوجبها الغير يعني هي محتاجة إلى هذا الغير، لأن الإيجاب من الغير يعني التعلق بأمر خارج النفس، بأمر خارج الماهية. فالاحتياج هو قبل الإيجاب من الغير، وإلا لو كانت هي غير محتاجة لا يصح أن يقال أوجبت من الغير. أوجبت يعني وقع عليها فعل الإيجاب، لو لم تكن محتاجة لم يقع عليها فعل الإيجاب، لما وقع عليها فعل الإيجاب فهي مسبوقة بالعطش للغير، بالحاجة للغير. لاحظت هذا بالمثل. ثم يقول ثم إنها لما احتاجت نأتي. من هو الذي يحتاج؟ الممكن أم الممتنع أم الواجب؟ الممكن. وإلا لو وجبت، لو وجبت بذاتها لما احتاجت، ولما أوجبت من الغير، ولما أوجدت من الغير. ولو امتنعت بذاتها لما احتاجت، ولما أوجبت من الغير، ولما كذا. ولكن لما أمكنت، لاحظ لما أمكنت في اللحظة، لحظة النفس الأمرية، في اللحظة النفس الأمرية التي أمكنت احتاجت. فلما احتاجت طلبت العلة، فأوجبتها العلة، فأخذت الوجود من، فأوجبت فوجبت، فأوجدت فوجدت فحدثت. فيقول شيء رائع جدا على مستوى التحليل. أنت تخيل لو كل أمور بالحياة نحن نفصل هذه الحيثيات فيهم، تطلع مش بالحياة العلمية يعني. لاحظ، يعني مثلا عندما نتكلم في علم النفس، مثال بسيط، أنت عندما تقول مثلا مرض الاكتئاب، مرض الاكتئاب عنده حيثيات، المريض بمرض الاكتئاب حيثيات. أنت إذا رتبت الحيثيات صدقني مسألة العلاج النفسي وكذا أحيانا يكون في تركيز على جنبة متأخرة غير متقدم، لاحظت؟ وهكذا يعني بتم العلاج، أحيانا علاج الجسد هو المرض بالفكر، يعني هذه المقصود. على أي حال، فلاحظ كيف يقول، يقول الماهية تقررت فأمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت فحدثت. عندئذ يقول المصنف يقول الفلاسفة يقول جيد، فلو كان الحدوث سواء أخذ وحده أو شرطا أو شطرا هو العلة للحاجة فينبغي أن يكون قبل الحاجة، فينبغي أن يكون وصف الحدوث بالتحليل العقلي تتصف به الماهية قبل وجودها بمراتب، والحال أن الحدوث هو وصف للماهية الموجودة، فالماهية توجد فتكون معروضة لوصف الحدوث، بينما الحاجة هي قبل الإيجاد. لاحظت؟ فلا يمكن أن تكون حيثية الحدوث هي علة الحاجة، لأنه سيلزم تقدم الشيء على نفسه. هلا تقررت طبعا تقرر الماهية هو نفس الماهية، ولكن هنا التقرر يعني يقول الإمكان وصف أو موصوف، الإمكان وصف للماهية، ولكن وصف لأي ماهية بأحد هذه المراتب يلزم تقدم المتأخر. يعني الماهية عندما تقول الماهية ممكنة، خب الماهية الممكنة هي الماهية المحتاجة أم الموجبة أم الموجودة أم الحادثة؟ يقول أي شيء تختار هنا يصبح محل إشكال، فالماهية قبل رتبة إمكانها هي الموصوفة بالإمكان، لأنه الموصوف قبل الوصف.
قبل رتبة إمكانها ممكن.
يعني قبل، يعني بأي معنى؟ أنت تقول هناك إمكان، تقول هناك إمكان فإيجاب فاحتياج فإيجاب فوجوب فإيجاد فوجود فحدوث، صحيح؟
نعم.
هذا الإمكان هو في نفس الأمر والواقع مرتبته قبل هذه كلها،
نعم،
ولكن هو وصف للماهية، فلا بد من ثبوت ما للماهية حتى تتصف بالإمكان، لأنه لا وصف دون موصوف.
وما هو هذا الثبوت؟
هو التقرر، يعني هو أن تكون مأخوذة بما هي في بحسب التحليل الذهني، يعني كل الطبيعي. الماهية من حيث هي من حيث هي لا موجودة ولا معدومة ولا أي شيء آخر، هي أمكنت
حسب التحليل الذهني.
نعم، يعني أنت تقول الماهية لا من حيث إيجاب العلة ولا من حيث وجوبها ولا من حيث حدوثها ولا من حيث هي أول ما يلزمها من حيث هي أمكنت، لأنها متساوية النسبة، لا مأخذ فيها الوجود ولا العدم بالحد، يعني الماهية في ذاتها وذاتياتها فقط، هذا هو التقرر المقصود، ولكن بحسب التحليل، لأنه في ذاتها وذاتياتها هذا مش في وجودها، حسب التحليل. يعني أنت هذا الكتاب الموجود يمكن أن تلاحظه لا من حيث هو موجود، بعد أكثر تقول هذا الكتاب الموجود هو حادث، ولكن أنا ألاحظ الحدوث عارض لوجوده، العارض لإيجابه، العارض لإمكانه، فهو هو. يعني تلاحظ الكتاب ثم يكون ممكنا فمحتاجا فموجبا فواجبا بالغير، فموجدا فموجودا بالغير فمحادث، لكن هذا الذي لاحظته أول الأمر ما هو؟ هو الطبيعة بما هي لاحظت؟ التي هي معروض كل هذه، ولكن معروض كل هذه مو بدفعة واحدة، يعني ليس هذا مهم، ليس على مستوى واحد الماهية كانت معروضة وموضوعا للحدوث وللإمكان وللوجوب بالغير، مش بمرتبة واحدة، بمراتب تحليلية، وهذا سر عظيم، وهذا ينفتح صدر المتألهين، يشير إلى شيء نظير من هذا الأمر، يقول في المجلد الثامن من الأسفار، يقول كيف أن عدم مراعاة مراتب نفس الأمر التحليلية، يعني لا يمكن أنت تقول الماهية موصوفة بالحدوث والماهية موصوفة بالوجود، ولكن الحدوث وصف متأخر عن اتصافها بالوجود، وإن كانت هي موجود حادث ومندمج الحدوث بوجودها، لأنها وجدت وبعد 3 أيام صارت حادثة في نفس اللحظة يعني، ولكن لابد من مراعاة حق نفس الأمر التدريجي التحليلي. يقول وهذه مشكلة بعض الأشاعرة الذين أرادوا أن يكون الله فاعل بالمباشرة لكل شيء ونفوا وسائط الفيض، يقول هو يعطي مثال خيل زشتي يعني مثال هيك ثقيل يعني يقول كمان يريد أن ينسب للعقل المفكر مثال في نفس الوقت بنفس الحيثية يريد أن ينسب للعقل أنه يفكر في العلويات وأنه هو الذي يدخل باب بيت الخلاء فاعل مباشر للأمرين لا هم في تدرج جسمية وحيوانية وشهوة وما بعرفه قوة نباتية حتى يصل فعل العقل بينما فعله التفكيري بالمباشر هو لاحظت لم يلاحظ مراتب نفس الأمر فبالتالي هم حتى مراتب نفس الأمر في التحليل لا الماهية من حيث هي أول الأمر أمكنت فأوجبت فوجدت فحدثت وهكذا فعندئذ بعد أن يبين هذا الأمر العظيم جدا للفيلسوف يقول فلا يمكن أن تكون حيثية الحدوث دخيلة في حيثية الحاجة لأنه يلزم أن تكون متقدمة على الحاجة في بمراتب لاحظت واللافت هذا الدليل قوي جدا هذا ولكن يحتاج إلى ذهن متجرد وهذا الذي قبله الفخر الرازي أصلا نعم صح صلت مهي صح نحن هلا نحكي صلت مهي ونبهنا على الأمر صح ولكن صدر المتألهين يقبل هذا التحليل بالتبع وبالعرض بصير لأنه الماهية كل ما يعرض للماهية بالذات بناء على صلت الماهية يعرض لها بالعرض بناء على صلت الوجود يعني تصبح الماهية بالعرض فكل ما يعرض عليها بالعرض
قبل الوجود ما في
صح لا بالعرب بمعنى أنك أنت في الوجود بالحيثية يعني أنت ترى غير التحصلي يعني أنت يمكن أن تلاحظ الماهية بما هي هي ولكن ملاحظاتك للماهية بما هي هي بسميها ملاحظة سبزواري نوع من التخلية في عين التحلية يعني في حال كونها موجودة يمكن للذهن أن يراها من حيث هي هي
في احنا عندنا مراتب هي الوجود
اه
ما الوجود كيف ممكن
نفرض
حتى
لو
مرتبه غير
تحصليه
كيف ممكن
نفرضها اصلا لانه الموضوع هو الماهيه لاحظ انت لما انت تاره بيكون الموضوع هو الوجود مره بيكون الموضوع القضيه هو الماهيه
بس وجوده بتبع الوجود
صح ولكن انت عندما تقول الماهيه كلامك صحيح انا ما عندي مشكله انه كل الكلام بناء على صوت الماهيه ولكن بناء على أصالة الوجود هو يصرح صدر المتألهين أنه تصبح يعني يصبح الحكي عن الماهية بالعرض بأي معنى بالعرض أنه هذه تثبت بمعنى أن الماهية صح بعد أن وجدت ولكن أنت يمكن أن تلاحظ حيثية إمكانها الذاتي تلاحظه ولكن لا تلاحظه بمعزل عن الوجود لا بعرض الوجود كما تلاحظ مثلا كما مر معنا في المرحلة الأولى أنه أو في نفس هذه المرحلة أن الماهية تتصف بأنها ممكنة متساوية النسبة إلى الطرفين خب بناء على صلت الوجود ما عادش بيصير في ماهية متساوية النسبة إلى الطرفين صح ولكن هون الكلام هو مقام الإثبات ما بتحكي بالذات وبالعرض بمقام الثبوت عم نحكي بالذات وبالعرض يعني أنت وإن كان سيد يزدان قناه بالدرس يعني أنت اللي عم تقوله أنا ما قادر إنكره 100% سيد يزدان قناه السنة الماضية كان البحث بهذا الموضوع بالدرس وأتى بثلاث عبارات لملا صدر ممكن نوسع هذا البحث بس ما بعتقد المفروض نوسع في بعض عباراته يقول صدر المتألهين أنه بناء على الإمكان الفقري بصير الإمكان الماهوي مقبول عندي ولكن بالعرض بصير هو وصف للماهية ولكن بالعرض وبعض عباراته لا ينكر هلأ يعني السيد بالبيان المختار ذهب إلى أنه لا أصلا لا يبقى يعني مثل ما أنت عم تقول يعني أصلا لا يبقى وصف الماهية ولكن اللي عم تقوله في وجهة نظر ولكن أنا أقول أنه كلام صدر المتألهين حتى في هذا الفصل قال أنه نعم بناء على أصالة الماهية تثبت هذه الأحكام كلها بالعرض بناء على أصالة الوجود بالعرض خلينا نقرأ عبارة المصنف قال حجة أخرى قبل ما أذكر بيان المصنف خليني فقط أقرأ لكم عبارة الفخر الرازي الفخر الرازي بين هذا الدليل جيد. نعم، في ماذا قال؟ قال الفخر: سبب الاحتياج عند الحكماء هو الإمكان، وعند المتكلمين هو الحدوث وهو باطل عند المتكلمين. لماذا قال؟ لأن الحدوث كيفية للوجود متأخر عنه، تأخر الصفة عن الموصوف، هي من تأخر الصفة عن الموصوف، ولكن متأخر عنه، وهو أي الوجود متأخر عن الإيجاد، المتأخر عن الاحتياج إلى الفاعل، المتأخر عن علة الاحتياج. فلو كان الحدوث علة للاحتياج لتأخر عن نفسه بهذه المراتب. هذا كلام الفخر الرازي. جيد، يقول يقول العلامة، يقول حجة أخرى: الحدوث وهو كون الوجود مسبوقا بالعدم، صفة الوجود الخاص. صفة الوجود الخاص يعني هذا الموجود، تقول هذا حادث، وإلا الحدوث لا يكون قبل أن يكون شيء موجودا، فهو مسبوق بوجود المعلول لتقدم الموصوف على الصفة تحليلا. تحليلا تقدم تحليلي. والوجود مسبوق بإيجاد العلة، أيضا مسألة تحليلية. والإيجاد مسبوق بوجوب المعلول. لاحظ المصنف ما بين الوجه التحليلي، حاولنا نبين الوجه التحليلي. والإيجاد مسبوق بوجوب المعلول، ووجوب المعلول مسبوق بإيجاب العلة إياه، على ما تقدم أن شيء ما لم يجب لم يوجد. وإيجاب العلة للمعلول مسبوق بحاجة المعلول، وحاجة المعلول مسبوقة بإمكانه. إذ لو لم يكن، لماذا أقام البرهان هنا؟ يقول كما في بعض العبارات،
يعني بعد ما حلل
لا لا لا، هو وصل إلى أن علة الحاجة، وصل إلى علة الحاجة. يقول فلا بد أن يكون هناك حيثية للاحتياج قبل الاحتياج وقبل كل هذه المراتب. لكن من قال لك الحيثية هي الإمكان؟ لعله أمر آخر تجهلونه. لاحظت بعض الكلمات بالمتكلمين قالوا هذا الشيء. الجيب خوب، سلمنا بأن الحدوث بعد الوجود وبعد الإيجاد وبعد الوجوب وبعد الإيجاب وبعد الاحتياج، فلا بد أن تكون علة الاحتياج قبل الاحتياج. ولكن من قال لكم علة الاحتياج الإمكان؟ لعل هناك أمر آخر. نقول لا، لأن نحن تقدم معنا أنه في الحقيقة هذا الاحتياج، هذا الاحتياج سيكون مسبوق لصفة للماهية. هذه الصفة إما الإمكان إما الوجوب أو الامتناع. والإمكان والوجوب والامتناع هي صفات لذات الشيء، عرض ذاتي لذات الشيء، يعني وضع الذات إما ممكن أو واجب أو ممتنع. لاحظت؟ فقبل الاحتياج يوجد هذه الأمور الثلاثة، لا واجب ولا ممتنع، بقي الإمكان.
يعني لابد إذا بدنا ننظر شيء للاحتياج غير الإمكان ننظر في لوازم ما هي المتقرر.
أحسنت. وهي أصلا، وبالتالي هو عم يقول أنه أصلا حتى الإمكان والوجوب والامتناع تقدم معنا أنها هي التي تثبت أولاً وبالذات للماهية المتقررة الذات، يعني هي أول شيء. نعم، فالوجوب والامتناع مش مستحيل، فلا بد أن يكون شيء قبل الاحتياج هو الإمكان، فيقع الإمكان قبل الاحتياج بهذا الأمر. يقول إذ لو لم يكن ممكناً، يعني لو لم تكن علة الحاجة هي الإمكان، لكان إما واجباً أو ممتنعاً، والوجوب والامتناع مناط الغنى عن العلة، يعني عن الاحتياج. حتى الامتناع مناط الغنى لأنه هو موغل في العدم. يعني فلو كان الحدوث علة للحاجة والعلة متقدمة على معلولها، قل بالتحليل، حتى هون بالتحليل متقدمة على معلولها بالضرورة، يعني تقدم العلة على المعلول هذا ليس أمر خارجي فقط، بل في الأمر في الأفق التحليل، ده كان متقدما على نفسه بمراتب وهو محال. فالعلة هي الإمكان، إذ لا يسبقها مما يصلح لاصلح. لاحظت ليش قال يصلح؟ أنه ما في شيء، فلا تسألون بلعل هناك شيء آخر غير علة الاحتياج. يصلح للعلية غيره، لا يوجد شيء غيره. والحاجة تدور معه وجودا وعدما، إما الوجود الحاجة أو عدم وجود الحاجة بناء على الإمكان. إذا في إمكان في حاجة، ما في إمكان ما في حاجة، لأنه إذا ما في إمكان امتناع ووجوب ما في حاجة. يقول والحجة تنفي كون الحدوث مما يتوقف عليه الحاجة بجميع احتمالاته، لأنه جزء العلة لا يتقدم على نفسه، والعلة لا تتقدم على نفسها، والشرط لا يتقدم على نفسه. كون الحد بجميع احتمالاته يقول والحجة يعني هذه الحجة، وهذا يشير إلى أنه ظاهر من كلام المصنف أن الحجة الأولى لا يراها هكذا، ونحن بينا أنه يمكن إرجاعها إلى هذا الأمر. بجميع احتمالاته من كون الحدوث علة وحده، وكون العلة هو الإمكان والحدوث جميعا يعني جزء علة الحدوث، وكون الحدوث علة والإمكان شرطا، وكون الإمكان علة والحدوث شرطا أو عدم الحدوث مانعا، كل هذه الاحتمالات المذكورة. طبعا يمكن نحن أن نفتح بحث أنه ما الفرق بين كون الحدوث شطرا جزءا وشرطا، ما الفرق؟ لا ثمرة للقول، لكن هم بيّنوا لأن قولهم بأن الحدوث جزء علة غير قولهم بأن الحدوث شرط. لكن شرط يعني الشيء يعني فاعلية العلة متوقفة على كون الأمر حادثا مسبوق بعدم زماني. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الحجة الثانية. الآن نأتي إلى حجج الخصوم. حجج الخصوم قال وقد استدلوا على نفي الإمكان. المصنف جاء بالنقد ولم يأتي بالمعارضة. درستم في باب المغالطة أن حجة الخصم إما أن تكون من باب النقد وإما أن تكون من باب المعارضة. هو جاء بالمعارضة، عفوا معارضة أن تأتي بلازم باطل لكلامك، النقد أن تأتي إلى مقدمات كلامك أو النتيجة وتنقدها بالدليل. المصنف جاء بمعارضة يقول إذا هكذا يلزم هكذا وهذا باطل، فإذا كلامكم باطل. لكن هل أقاموا أدلة على كلامهم؟ نعم أقاموا أدلة على كلامهم تأتي، والحمد لله رب العالمين.